بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائلا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. المانع الثالث وهو كلام المشهور، حيث ذكر الشيخ الأعظم في مطلع البحث بأنه قد يقال بأن كلام المشهور جار على أنه لا يجوز بيع المائعات المتنجسة، وإن كانت لها منفعة محللة مقصودة. وهذه الشهرة المانعة إما أن تكون الإطلاق، وإما أن تكون نص الأصحاب كما ذكرنا سابقا، فلا بد من النقاش في كلا الفرضين، فرض الإطلاق وفرض ماذا؟ وفرض النص الأصحاب. أما الفرض الأول وهو دعوى الإطلاق، حيث قلنا بأنه ظاهر استثناء خصوص الدهن أن ما عداه داخل في المنع عن بيع المتنجس، وإلا لاستثني فرد آخر. الشيخ الأعظم يقول لا نحرز ظهور هذه العبارات من الفقهاء في أنهم يرون حرمة المعاوضة على المائعات المتنجسة، والوجه في ذلك أنهم ذكروا هذه العبارات وهي يحرم بيع المتنجس، يحرم بيع المتنجس إلا الدهن لفائدة الاستصباح. هذه عبارتهم. هذه اللام في لفائدة الاستصباح يدور أمرها بين شيئين: إما لام التعليل، وإما لام الغاية، أي غاية البيع. فهنا احتمالان في هذه العبارة. فإذا وقفنا على الاحتمال الأول فيكون المعنى هكذا: لا يحرم بيع المتنجس إلا للدهن أو إلا الدهن، والعلة في ذلك وجود الفائدة وهي الاستصباح، وجود المنفعة وهي الاستصباح. فيكون المستفاد من العبارة بعد حمل اللام على التعليل أن العلة في استثناء الدهن للاستصباح وجود منفعة محللة مقصودة. ومن الواضح أن العلة تعمم وتضيق، فكأن الأعلام يقولون إنما استثنينا الدهن للاستصباح لعلة وجود المنفعة، فحينئذ يكون كلامهم في عقد المستثنى من ظاهر في النظر إلى شنه؟ إلى المتنجس الذي لا منفعة فيه. فكأنهم يقولون يحرم بيع المتنجس الذي لا مالية له، سواء لا منفعة له أصلا أو له منفعة ولكن هذه المنفعة يشترط فيها الطهارة فلا مالية له، إلا الدهن للاستصباح لأن له منفعة محللة مفسودة. ويكون هذا الاستثناء استثناء شنه؟ منقطعا. ويكون الاستثناء عليكم استثناء منقطعا، لأنه ببركة حمل اللام على التعليل يكون المستثنى من هو المتنجس الذي لا منفعة له محللة، وأما الدهن ببركة التعليل فله منفعة شنو؟ محللة. إذن إذا حملنا اللام على التعليل فإن مقتضى ذلك أن كل متنجس له منفعة محللة يجوز بيعه، فيكون هذا استثناء منقطعا، لأن مرادهم ببركة التعليل من المستثنى من المتنجس الذي لا منفعة له. إذن إذا حملنا اللام على التعليل تكون عبارات الفقهاء ليست ظاهرة في شنو؟ في أنهم في مقام بيان أن المتنجس حتى لو كانت له منفعة محللة فلا يجوز شنو؟ فلا تجوز المعاوضة. هذا إذا حملنا اللام على التعليل. أما إذا حملنا اللام على بيان الغاية للبيع فيتم دعوى، ماذا دعوى؟ ظهور كلام المشهور في المنع فيما عدا الدهن، لأن معنى العبارة هكذا: يحرم بيع المتنجس إلا الدهن، والغاية لبيع الدهن الاستصباح. فكأنهم يحصرون فائدة البيع في خصوص شنو؟ في خصوص الاستصباح. فهذه اللام لام للغاية، غاية البيع، إنما يجوز بيع الدهن لغاية معينة فقط وفقط، وهي الاستصباح. فلا يجوز بيعه ماذا لعمل صابونا، ولا لطلي الأجرب، ولا ما شاكل ذلك. فهذه العبارة تكون ظاهرة في أن المستثنى منه ما زال مطلقا، وهو مطلق المتنجس، وإن كانت له منفعة محللة، وإنما الذي يستثنى فقط وفقط الدهن لغاية خاصة فاردة، وهي الاستصباح. فإذا حملنا اللام على الغاية يتم الاستظهار، وهو إطلاق المنع فيما عدا الدهن. وحيث إنه يتردد حمل اللام على الغاية أو التعليل، فإنه إن لم نستظهر التعليل ولو بفهم الأعلام لذلك، حيث إن جماعة من الأعلام فهموا من اللام التعليل، فإن لم نستظهر ذلك فلا أقل يحصل عندنا إجمال، ومع فرض حصول الإجمال لا نحرز انعقاد الإطلاق. فلا يتم هذا الوجه، وهو دعوى الإطلاق المقامي لإثبات شنو؟ لإثبات أن المشهور يرون المنع عن مطلق بيع المتنجس ولو كانت له منفعة محللة. ويستشهد على ذلك بكلام جامع المقاصد في شرح قول العلامة، نفس عبارتنا: إلا الدهن المتنجس لتحقق الفائدة، حيث يظهر من كلام المحقق أنه حمل اللام على بيان العلة، علة الاستثناء، فقال هذه اللام لبيان علة الاستثناء. فلو سألتهم لماذا أنتم استثنيتم الدهن، يقول لأن علة الاستثناء أن له منفعة، والعلة تعمم وتضيق وتوسع وكذا، وحيث أنه فيكون المدار على العلة وهو وجود المنفعة. ولهذا قال: ويمكن حمل كلام من أطلق المانع. وش أطلق المانع؟ عن شنو أطلق المانع؟ من أطلق المنع عن بيع النجس، النجس بما يشمل المتنجس كما قلنا، النجس بما يشمل المتنجس ببركة الاستثناء، إلا الدهن لفائدة الاستصباح، حيث قلنا بأن هذه العبارة يتمسك بإطلاق الاستثناء للمنع عن بيع مطلق المتنجس وإن كانت له منفعة محللة. يقول: ويمكن حمل كلام من أطلق المنع على شنو نحمله؟ على إرادة المائعات النجسة التي لا ينتفع بها في غير الأكل والشرب منفعة محللة مقصودة من أمثالها، يعني من ما هو من شأنها، ليست لها منفعة مترقبة إلا الأكل والشرب أو ما يشترط فيه الطهارة، فحينئذ يكون استثناءه على القاعدة لأنه لا مالية له. إذا لم تكن له منفعة محللة مقصودة يمكن أن يستفاد فيها فيما لا يشترط فيه الطهارة، فحينئذ الاستثناء على القاعدة لأنه لا مالية له فلا يصح بيعه. ما هو الوجه في هذا الحام؟ ما هو الوجه في هذا الحام؟ وهو حمل اللام على التع تعليل، لأنهم أشكلوا على الشيخ العظام بأن هذا حمل تبرعي. لماذا تحمل المستثنى منه وهو النجس أو المتنجس على خصوص المتنجس الذي لا ينتفع به؟ هذا تصرف في كلمات الإعلام. يقول أنه أنا إنما حملت ذلك على أن لأن اللام لام نحتمل لا أقل أن اللام تعليل. هذا قال ويمكن حمله، ما يجزم، هو يمكن حمل ويكفي وجود الاحتمال العرفي في منع الإطلاق. واضح المطلب؟ ويؤيده، ماذا يؤيده؟ تعليل، شوف تعليل وللغاية تعليل. قال ويؤيده تعليل استثناء الدهن بفائدة الاستصباح. نظير شنو؟ نظير استثناء بول الإبل للاستشفاء. في ذيك المسألة بول الإبل واستثنى بول الإبل للاستشفاء، قالوا هناك اللام محمولة على التعليل. وشان تعليل إنما استثنينا بول الإبل من بين الأبوال، من بين أبوال مأكول اللحم لوجود، والعلة في ذلك وجود منفعة عقلائية وهي الاستشفاء، فتكون هذه اللام لام للتعليل. فيستفاد من ذلك أن مرادهم من الأبوال في المستثنى منه ما لا منفعة له، ولهذا يكون الاستثناء استثناء منقطعا وليس استثناء متصلا. ليش عبر نظير؟ لأنه بحثنا في المتنجس، وبول الإبل ليس من المتنجسات وليست من النجسات، ولهذا قال نظير لأنه بول الإبل طاهر. وكلامنا في النجس إلا أن النكتة واحدة وهو حمل اللام على التعليل. خب، وإن احتمل، وهذا قلنا ويؤيده. ليش كنت ويؤيده؟ يقول ويؤيده بناء على التعليل. وإن احتمل أن يكون ذكر الاستصباح لبيان، يعني غاية، كما قلنا تذكرون في أبحاث سابقة أنه الاستصباح هو غاية للبيع، هو غاية للإعلام، قد نحمل غاية على غاية للبيع في كلماتهم. إذا حملناه للغاية للبيع تماذا النقطة التي ذكرناها؟ تبطل وتنهدم. وإن احتمل أن يكون ذكر الاستصباح لفائدة الاستصباح لبيان ما يشترط أن يكون غاية للبيع، فكأنهم يريد أن يقولوا إنما نستثني الدهن في فرض واحد وهو بيعه لغاية معينة وهي غاية الاستصباح في قبال باقي الغايات كغاية طلي الأجراب كغاية العمل الصابون. خب، وإن احتمل ذلك، لكن ما دام احتملنا أن الاحتمال عرفيا أنه للتعليل فإنه يبطل ظهور الكلمات في الإطلاق والإطلاق. قال في جامع المقاصد، ليش عبارة؟ لكي يؤيد بأنه ما فهمه بعض الأصحاب من كلمة هذه العبارة لفائدة الاستصباح هو أن اللام لبيان العلة في الاستثناء. قال في جامع المقاصد في شرح قول العلامة إلا الدهن المتنجس لتحقق فائدة الاستصباح به تحت السماء خاصة. هذه العبارة، يعني لا يجوز بيع المتنجس إلا الدهن المتنجس. لماذا؟ قال لتحقق فائدة الاستصباح به تحت السماء خاصة. قال، هي قالت تكرارية، لنقول قال فوق قال قال، فهذه زائدة بحسب الظاهر، صحيح؟ لأنه قال فوق قال في جامع المقاصد. لو ما قال قال في جامع المقاصد تقول قال الثانية ليست بزائدة، والظاهر أن قال الثانية زائدة. خب، قال المحقق الكركي، خب ما هو معنى خاصة؟ خاصة فيها احتمالان، ركزوا، هذه خاصة فيها احتمالان. الاحتمال الأول أن مراد العلامة من خاصة حصر فائدة الدهن المتنجس، فيريد أن يقول هكذا لا يجوز بيع المتنجس إلا الدهن لفائدة خاصة. ما هي الفائدة الخاصة؟ تحقق فائدة الاستصباح به تحت السماء بس، أي لا فيحصر فائدة بيع المتنجس في خصوص هذه المن المنفعة. هذا احتمال أول. احتمال آخر من المراد من خاصة يرجع إلى السماء في قبال السقف، يعني كأنه يقول هكذا: إلا الدهن المتنجس لتحقق فائدة الاستصباح به تحت السماء خاصة في قبال شنو؟ في قبال السقف. واضح. فما هو مراد العلامة؟ الآن هم واحد بحثنا، محب بحثنا بعد اللي بيجي إن شاء الله. يقول: قال ليس المراد بخاصة بيان حصر الفائدة، يعني يريد أن يقول أن الفائدة للدهن فقط المحققة للبيع هي فائدة الاستصباح، لا، بل المراد من خاصة هو يقصد شنو تحت السماء. يقول: قال ليس المراد بخاصة بيان حصر الفائدة كما هو الظاهر، كما هو الظاهر. رجع إلى المراد أو ليس؟ ليس، لأنه خاصة ترجع إلى الأقرب والسماء، فكما هو الظاهر يعني ليس. وقد ذكر، يقول الشاهد على ذلك أن شيخنا الشهير في حواشيه ذكر فوائد أخرى، فليست الفائدة منحصرة في الاستصباح، يعني الذي يقوي على أن الفائدة ليست محصورة بالاستصباح ما ذكره، ماذا؟ وما ذكره الشهير في حواشيه أن في رواية جواز اتخاذ الصابون من الدهن المتنجس، وصرح مع ذلك بجواز الانتفاع به، يعني به شنو؟ بالدهن، فيما يتصور من فوائده كطلي الدواب. فهذا شاهد ومؤيد على أن خاصة ليس في مقام حصر الفائدة. خب هذا يفيدنا المقطع ما يفيدنا؟ يفيدنا شي المقطع؟ مبحثنا في الدهن الآن، مبحثنا أن الدهن هل الغاية التي تحقق البيع فقط؟ شنو؟ الاستصباح أو يتعدى إلى باقي الغايات؟ هذا بحث تقدم. بحثنا الآن أن اللام في قوله لتحقق، هاي اللام لشنو؟ الآن بيأتي البحث. إن قيل لا، هناك وجه آخر، لا نتمسك بخاصة، تارة نتمسك بلفظ خاصة لبيان حصر الفائدة، وتارة نتمسك بالهيئة التركيبية وهي الاستثناء في سياق النفي، حيث درسنا في الأصول وفي البلاغة قبل الأصول أن النفي مع الاستثناء ما وإلا تدل على الحصر. ما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، اللهم صل على محمد وعلى محمد، فما مع إلا تدل على الحصر. فنحن لا نريد أن نتمسك بلفظ خاصة لأنه قد تقول يرجع إلى السماء في قبال السقف، بل نريد أن نقول بأن الاستثناء في سياق النفي يفيد الحصر، فكأنه لا يجوز بيع الدهن إلا الدهن المنحصر ذلك في فائدة شنو؟ في فائدة الاستصباح، فيحصر الفائدة في البيع في خصوص هذه الفائدة، وهي أي فائدة؟ فائدة الاستصباح. فنحن نتمسك بسياق النفي في الذي يفيد الحاص. هنا أشكال. قال: التمسك بذلك متوقف على أن اللام هي بيان لغاية البيع لتحقق فائدة الاستصباح، إلا بيع الدهن المتنجس لماذا؟ لغاية فائدة الاستصباح، مع أن اللام نحتمل أن تكون بياناً لوجه وعلة الاستثناء. هل قلنا سابقاً أيها العلامة لماذا استثنيت الدهن؟ ما هي العلة والوجه في استثناء الدهن؟ يقول: العلة والوجه في استثناء الدهن تحقق فائدة وهي الاستصباح، فكأن المدار حينئذ على العلة، وهي متى ما وجدت الفائدة فإنه يجوز البيع. فمع استظهار الوجهية أو الاحتمال الوجهية والعلية، حينئذ ماذا؟ حينئذ لا يتم المطلب، ويكفي الاحتمال في بطلان الاسم الاستدلال والظهور. ولهذا بل قلنا، إن قيل أن العبارة تقتضي حصر الفائدة، يعني عدم جواز الانتفاع إلا في الاستصباح، لأن الاستثناء في سياق النافي يفيد الحاصر، مع أن الأصولين يقولون في بحث الأصول، ولهذا عندنا بحثين في الأصول في المفهوم، عندنا مفهوم الاستثناء وعندنا مفهوم الحاصر. إذا بحثوا عن مفهوم الاستثناء بعضهم مثل بإما وإلا، هذا اشتباه، هذا أي مقام؟ بحث التحديد، مفهوم قضية الشرطية التي هي تكون في مقام الحاصر الذي يبحث عنه في علم الأصول أنه الجملة الاستثناء تدل على المفهوم أو لا، الاستثناء الذي ليس مسبوقا بشنه في سياق النفي، وإلا الاستثناء في سياق النفي يفيد الحاصر بلا إشكال عندهم، فيكون مفهوم القضية الحصرية، واضح؟ ولهذا في الأصول يعني ينبغي الالتفات بين مفهوم الجملة الاستثنائية وبين مفهوم الجملة الحصرية، واضح. قلنا ليس المراد ذلك يعني حصر جواز الانتفاع في الاستصباح، لأن هي محل الشاهد، لأن الفائدة بيان لوجه الاستثناء، فحمل اللام على شنه؟ على بيان العلة والوجه للاستثناء، فكأنه قال إنما استثنينا الدهن لوجود فائدة وهي الاستصباح، ومقتضاه أن المدار على وجود الفائدة، أي إلا الدهن لتحقق فائدة الاستصباح، وهذا لا يستلزم الحصر لوجود التعليل. مع فرض وجود التعليل فإن العلة توسع وتضيق، فلا يستفاد منه حصر جواز ماذا؟ جواز المعاوضة والبيع على خصوص هذه الفائدة. تقول أنت ما هو دليلك على أن هذا بيان لوجه الاستثناء؟ يقول ويكفي في صحة ما قلنا تطرق الاحتمال في العبارة المقتضي لعدم الحصر، يكفي في إبطال دعوى الحصر الاحتمال، وإذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال. وكيف كان؟ تمت لما تمت كلمة كلام المحقق، يقول وكيف كان؟ فالحكم بعموم كلمات هؤلاء المانعين، لهؤلاء المانعين لكل مائع متنجس مثل الطين والجص المائعين والصبغ وشبه ذلك محل تأمل. ليش محل تأمل؟ لعدم إحراز الإخلاق في كلامه. هذا الدعوة الأولى، وهو التمسك ماذا بكلام المشهور بنكتة الإطلاق. الدعوة الثانية التمسك لإثبات كلام المشهور أو الإجماع بنص الأصحاب، وهو ما ذكره في وين؟ في المسالك، حيث إن في المسالك كما قرأنا العبارة قبل يومين قال نص الأصحاب على عدم جواز بيع المتنجس سواء كانت له منفعة محللة أو لم تكن له منفعة محللة، فما في إطلاق حق تهرب منه، نص الأصحاب بعد عبارة واضحة، ماذا تفعل بها؟ يقول الشيخ الأعظم كل الحلول عندنا، لا تخافون، نص أو إطلاق. فإنه ما ذكره صاحب المسالك لم يثبت أصلا، دعوى من صاحب المسالك لم تثبت، بل أن الثابت عدمها، حيث ذكرنا في بحث الميتة جلد الميتة أن كلمات الأصحاب بقراء كثيرة المانعين من البيع إنما ناظرين إلى الانتفاع وعدم الانتفاع المحلل، ولهذا أرجعنا كلمات الأصحاب في بحث جلد الميتة إلى شنه؟ إلى أنهم منعوا مع فرض عدم وجود منفعة محللة، فما ذكره صاحب المسالك وإن كان ليست يعني وإن كانت عبارته واضحة مطلقة حتى نشكك فيها، إلا أن الدعوة التي ذكرها لا يمكن الركون إليها لقيام شواهد حسية عندنا وقراء على خلافها. ثم استشهد على ذلك بكلام أيضا المحقق الكركي في حاشية الإرشاد، ولهذا قال وأما هي مناقشة التنصيص، هناك مناقشة الإطلاق، الآن مناقشة التنصيص نص الأصحاب، وهي دعوة من؟ دعوة صاحب المسالك. وما نسبه في المسالك من عدم فرقهم، فرق الأصحاب في المنع بين بيع المتنجس بين ما يصلح للانتفاع به وما لا يصلح، فلم يثبت صحته. ما ليش يثبت صحته؟ دعوة غير صحيحة، مع ما عرفت من كثير من الأصحاب في بحث جلد الميتة بحثنا المسألة من إناطة الحكم في كلامهم مدار الانتفاع. عندك شاهد؟ كل ولأجل ذلك، أي شيء أجل ذلك؟ أن الحكم وهو جواز البيع منوط مدار الانتفاع، ولأجل أنهم
ماذا الحكم أناطوه مناط جواز الانتفاع. استشكل المحقق الثاني في حاشية الإرشاد فيما ذكره العلامة بيان ذلك. التفتوا، العلامة ذكر هذه العبارة، قال لا بأس ببيع ما عرض له التنجيس مع قبول الطهارة، لا بأس ببيع ما عرض له التنجيس مع قبول الطهارة. المحقق الثاني قال أن هذه العبارة من العلامة محل إشكال، إذ ظاهر هذه العبارة أن كل متنجس لا يقبل التطهير لا تجوز المعاوضة عليه، مع أنه ما المتنجس الذي لا يقبل التطهير على نحوين كما ذكرنا سابقا مفصلا في مسألة ثمانية، إذ تارة تتوقف منافعه على الطهارة ولا منفعة له إلا فيما يشترط فيه الطهارة، كما لو كان معدا للأكل والشرب فقط وفقط ولا منفعة له إلا الأكل والشرب. فهنا حيث إنه عرض عليه التنجيس ولا يقبل الطهارة ولا يقبل التطهير فلا مالية له، فحينئذ لا تجوز المعاوضة عليه. صحيح، فيتم كلام من؟ العلامة، عدم جواز بيع المتنجس مع عدم قبوله للتطهير. الصورة الثانية وهي أن نفترض بأنه ما عرض عليه النجاسة لا يقبل التطهير ولكن يمكن الانتفاع به والحال هذه، فحينئذ له منفعة محللة مقصودة، لأنه يمكن أن ينتفع به فيما لا يشترط فيه الطهارة كطلي الأجربي أو كذا، كما ذكرنا في الدهن، دهن اللوز، دهن البنفسج وما شاكل ذلك. ففي مثل هذا المر لماذا لم يجوز بيعه مع فرض وجود ماذا؟ مع وجود المن؟ المنفعة. ثم أن جامع ونقض، ثم إن جامع المقاصد نقض على العلامة بهذا المثال وهي الأصباغ المتنجسة، فقال الأصباغ المتنجسة لا تقبل التطهير عند أكثر الأصحاب، مع أنهم يقولون بجواز البيع. فكيف تقول أن الشيء إذا كان لا يقبل التطهير فلا يجوز بيعه، مع أن الأصباغ لا تقبل التطهير ويمكن بيع لصبغ الثوب؟ ليش؟ لأن منافعها لا تتوقف على الطهارة، صبغ أصبغ بها الثوب، منفعة الصباغة لا تتوقف على الطهارة، يستعمل الثوب في غير ماذا؟ في غير الصلاة. ثم إنه أجاب عن هذا الإشكال وعن هذا النقد، معنى كبرى عن هذا النقد، قد يدافع عن العلامة أن النقض بالأصباغ ليس بتام، لأن الأصباغ لها حالتان، حالة الميعان وحالة الرطوب وحالة الجفاف بعد الاستعمال. فإذا لاحظنا الأصباغ في زمن الانتفاع الفعلي وهي زمان الرطوبة صحيح لا تقبل الطهارة لأنها مائعة مضافة، تطهيرها بزوال عينها، تطهير المايات بزوال شنو؟ بزوال عينه. ولكن إذا لاحظنا الأصباغ بعد الانتفاع فإنه يؤول إلى الجفاف بعد استعماله، فإذا صار جافا يمكن تطهيره لأنه يكون من الجامدات، والجامدات إذا استولت عليها إذا استولى عليها الماء الكثير فإنها تطهر. فالنقض بالأصباغ المتنجسة غير وجيه، لأن الأصباغ النجسة وإن كانت لا تقبل الطهارة في زمان الانتفاع، أي زمان الصباغة بالفتح، يعني زمان عملية الصباغة لأنه مائع، ولكنه يؤول بعد ذلك إلى حالة الجفاف وهي تقبل الطهارة، لأنه يكون جامد والجامد يقبل الطهارة. فالنقض بالأصباغ غير تام. على كل حال، تم النقض أو لم يتم النقض، النكتة التي تستفاد من كلمات المحقق، ماذا المحقق الكركي، ما هي؟ أنه جواز البيع وعدم جواز البيع يدور مدار جواز الانتفاع المحلل وعدمه. فهذا يقوي كلام المحقق جامع المقاصد، يقوي بأنه بنظره المسألة تدور مدار جواز الانتفاع وعدمه. بل مو بس محقق، هذا هو المهم الآن، بل أن هذه العبارات تكشف عن أن مبنى العلامة في أن البيع يدور مدار الانتفاع المحلل وعدمه، لا أن المحقق يقول كذلك فقط، بل العلامة هذا هو رأيه، والعلامة قريب عهد إلى من؟ إلى المتقد، إلى المتقدمين، فكلامه مهم، أهم من كلام المحقق. كيف بيان ذلك؟ التفتوا لكلام الشيخ، وهو هدف الهدف من نقل العبارة بيان كلام العلامة لا بيان كلام المحقق، لأن المحقق سيوجه عليه سهام طويلة كثيرة بعدين. هل هدف كلام العلامة بيان ذلك؟ بأن المحقق الكركي أشكل على العلامة في هذا التعبير والصياغة التي ذكرها للمطلب، فهنا لا يخلو، ركزوا، إما أن يكون إشكال المحقق إشكال بنائي، وإما أن يكون إشكالا مبنائيا، فهنا احتمالان. الاحتمال الأول أن إشكال المحقق إشكال بنائي، أي مبني على نظريات من؟ العلامة، قاعد يتكلم عن نظرية العلامة، فهو يريد أن يقول هكذا: أيها العلامة، حيث إن مبناك أن المنع من البيع وعدمه، يعني جوازا جوازه، يدور مدار وجود المنفعة المحللة وعدمه، فلا ينبغي لك أن تطلق وتقول كل متنجس لا يقبل الطهارة لا تجوز المعاوضة عليه، لأنك أنت أيها العلامة ترى بأن جواز البيع وعدمه يدور مدار الانتفاع وعدمه، فهذه العبارة التي ذكرتها لا تتلاءم مع مبناك، فالبناء الذي ذكرته لا يتناسب مع مبناك أيها العلامة، فيكون إشكال وتعليق المحقق على كلام العلامة تعليقا بنائيا على مبنى من؟ على مبنى ماذا؟ على مبنى العلامة. الاحتمال الثاني أن يكون إشكال مبنائي، أصل المبنى، كأنه يريد أن يقول المحقق العلامة: تفريعك على مبناك صحيح، تفريعك على مبناك صحيح، لأن مبناك أن المدار في جواز بيع المتنجس وعدمه قبوله للتطهير وعدمه، لا أن المسألة تدور مدار الانتفاع المحلل وعدمه، فتفريعك صحيح، ولكن أنا عندي مناقشة معك في المبنى، أي مبناك على رأيي غير صحيح، فكأن المحقق يناقش العلامة على مباني المحقق لا على مباني من؟ العلامة. فهنا احتمالان، ومن الظاهر أن الأعلام عندما يناقشون شخصان ما يليق بهم المناقشات البنائية المناقشات المبنائية، خصوصا المتصدي لشرح كلام العلامة الشارح، يعني المحقق شارح من الآن لكلام العلامة، هو منزل نفسه منزلة الشارح، منزلة آراء الخاصة، فما يناسب شأن المحقق حيث أنه في مقام شرح كلام العلامة والاستشكال عليه والنقد والإبرام أن يتكلم على لسان من؟ مباني العلامة، لا على لسان مباني، فهذا هو الذي يليق بالمقام. فهذا يكشف عن أن مبنى العلامة أن جواز البيع وعدمه يدور شنه مدار شنه جواز الانتفاع وعدمه، فهنا أشكل عليه حيث أن مبناك ذلك، لماذا تجعل المسألة تدور مدار شنه مسألة شنه عن قبول الطهارة وعدم قبول الطهارة، فهذا لا يتناسب مع مبانيك. واضح العبارة؟ ولهذا شوف العبارة، ولأجل ذلك أن إناطة حكم جواز البيع بجواز الانتفاع. استشكل المحقق الثاني في حاشية الإرشاد فيما ذكره العلامة بقوله ولا بأس ببيع ما عرض له التنجيس مع قبول الطهارة، شرط مع قبول الطهارة. يقول حيث قال المحقق مقتضى هذه العبارة أنه لو لم يكن قابلا للطهارة لم يجوز بيعه، وهو مشكل، إذ الأصباغ المتنجسة لا تقبل التطهير عند الأكثر. ليش قال عند الأكثر؟ لأن بعضهم يدعي أن المائعات تقبل التطهير باتصالها مع الجاري أو بإلقاء الكر عليها حتى وإن لم تستهلك. وقد نسب هذا الكلام إلى العلامة الذي هو أشكل عليه في الأصباغ، فإنه نسب إلى العلامة كما ذكر المحقق ماذا الميرزا الشيرازي في حاشيته على المكاسب، لاحظوا حاشيته في المقام، أن نفس العلامة له عبارات نسبت إليه يستظهر منها أنه ماذا أنه الصبغ المتنجس يعني المائع المضاد يقبل التطهير، فلا يصح النقد عليه بالصبغ حتى نحتاج إلى جواب. ولكن المسألة مو مهم في النقد بالصبغ وعدمه، المهم أصل الكبرى التي نريد أن نستفيدها من هذا البحث. والظاهر جواز بيعها الأصباغ لأن منافعها لا تتوقف على الطهارة، اللهم إلا أن يقال إنها يعني الأصباغ تؤول إلى حالة يقبل معها التطهير لكن بعد جفافها، بل ذلك هو المقصود منها. يعني المقصود من الأصباغ ما هو؟ حالة الجفاف يستفيد منها محاة الميعة، فمنفعتها المترقبة سنخ منفعة ظرفها قابل للتطهير، فاندفع الإشكال عن العلامة. أي إشكال اندفع؟ الإشكال النقضي، وهو النقض شنو بالأصل؟ بالأصباغ. وإلا أصل الإشكال على العبارة اندفع لما اندفع؟ لم يندفع. أقول هاي كلام من؟ شيخ العظام يقول لو لم يعلم من مذهب العلامة، أو يعلم هو أو يعلم، إما المحقق يعلم أو يعلم يعني واضح، لو لم يعلم أو يعلم من مذهب العلامة دوران المنع عن بيع المتنجس مدار حرمة الانتفاع لم يرد على عبارته إشكال، لأن إشكال على لأن العبارة على مباني، فيكون إشكالك إشكال مبنائي. خب مو على العبارة، ناقش في المبنى مو في العبارة. واضح عبارة لك؟ يقول لم يرد على عبارته إشكال. ليش؟ لأن المفروض حين عدم الدوران التزامه بجواز الانتفاع بالأصباغ مع عدم جواز بيع. يقول الأصباغ وإن كانت ماذا لا تقبل التطهير، لكن أنا أقول يجوز الانتفاع بها، ولكن جواز الانتفاع لا يساوق جواز البيع. أستطيع أن أقول هكذا، جواز الانتفاع لا يساوق جواز البيع، فمن حيث البيع المسألة تدور مدار قابلية التطهير وعدمه، فلو كان يبني على ذلك لم يصح الإشكال عليه. واضح؟ يقول إلا أن يرجع الإشكال إلى حكم العلامة، وأن حكم العلامة مشكل على مختار المحقق الثاني، يكون إشكال مبنائي لو بنائي صير مبنائي، يعني هناك إشكال علامة على رأي من؟ محقق، على رأي الشارح عند إشكال، لا إلى كلام نفس العلامة. وأن الحكم مشكل ولا إلى كلام العلامة وأنه تفسير وأن الحكم مشكل على مذهب المتكلم. من هو المتكلم؟ العلامة. ليس الإشكال على كلام العلامة. فافهم أي هو فافهم إلا أن يرجع الإشكال حكم العلامة. هذا الرجاء خلاف الظاهر، لأن الظاهر أنه المحقق في مقام الإشكال البنائي ليس في مقام الإشكال المبنائي. لو لم يعلم أو يعلم من مذهب العلامة دوران رأي العلامة دوران المن عن بيع المتن شنو بلي ما موجود يعني. خب هذا تمام بلي هذا ما يتعلق بأصل المطلب. إذن من خلال ما شرحنا يتضح أن العلامة من القائلين والمناصرين لنا. أهلا بناصرنا، يقول الشيخ العظم أيها العلامة أهلا بناصرنا، حيث أن العلامة قال بأن البيع يدور مدار المن المنفعة. نأتي إلى المحقق. المحقق ذكر في كلامه ثلاثة مطالب. المطلب الأول الإشكال على العبارة، واستظهرنا من الإشكال أنه مبنى العلامة أن المنع عن بيع متنجس يدور مدار الحرمة الانتفاع. هذا المطلب الأول وليس هو محل البحث، وهو نتفق معه لأنه ينفعنا. المطلب الثاني النقض بالأصباغ المتنجسة، حيث نقض بالأصباغ المتنجسة وقال أنها لا تقبل التطهير، مع ذلك يجوز بيعها، وأجاب عن الإشكال بأنه يقبل التطهير بعد الجفاف. هذا الكلام الثاني الذي ذكره هو الآن محل الإشكال. سجل الشيخ الأعظم ثلاث إشكالات على هذا المطلب الثاني الذي ذكره المحقق الكركي، وإن كان ما له علاقة مع البحث الآن الرئيسي، لكنه الشيخ دخل في البحث فسجل عليه إشكالات ثلاث. الإشكال الأول أفاد المحقق بأنه لا يصح النقض على العلامة بالأصباغ، لأنها تؤول إلى زمان وظرف يقبل التطهير، ثم قال فاندفع الإشكال. يقول الشيخ الأعظم ليس النقط متوقف على مثال الصبغ المتنجس، حتى تقول إذا دفعنا الإشكال عن الصبغ المتنجس فيندفع الإشكال، تفتين؟ بل يمكن النقض على العلامة في عبارته بمثال آخر، وهو الصابون المتنجس، بأن يقال بأنه الصابون من المنافع المحللة للدهن أو للصبلي أو للدهن أو للمائع بشكل عام، وهذا الصابون لا يقبل التطهير لا في حال الانتفاع ولا بعد الانتفاع. أما في حال الانتفاع فالمفروض أن الصابون نجس، فإذا طهر ارتفع الصابون صار ماء، فإذا الصابون في حال الانتفاع، الانتفاع متوقف على كونه صابون، بعد إذا صابون نجس تريد أن تطهره ماذا يصير؟ يصير ماء، لأنه يقرب الاستهلاك. فالصابون مادة نجسة لا تقبل التطهير حال الانتفاع، وكذا بعد الانتفاع، إذ بعد أن تغسل الثوب الصابون لا تبقى أجزاء صابونية جامدة في الثوب يمكن تطهيرها، لأنها تزول بشنو الأجزاء الصابونية؟ تزول بالغسل، ولا يبقى إلا الثوب، والثوب هو الذي يقبل التطهير، لا الأجزاء الصابونية تقبل التطهير. فمقتضى عبارة العلامة أنه لا تجوز المعاوضة على الصابون المتنجس. فليس النقد موقحة في الأمثلة، يقول ليس النقد متوقف على الأصبغ حتى تعور راسك تدفعه ويقول فاندفع الإشكال، بل أنه يمكن النقد عليه بأمثلة أخرى. هذا هو الإشكال الأول. إذن يمكن النقد عليه بأمر آخر لا يقبل التطهير. خلنا نقرأ المقدار. ثم إنما دفع به الإشكال، الإشكال النقضي، أي من جعل الأصباغ قابلة للطهارة، إنما ينفع هذا الجواب في خصوص الأصباغ، لأن لها حالة الميعان، لها حالة جفاف، وتبقى قد يقال تبقى أجزاء، ماذا أجزاء من الصبغ بعد عملية الصباغة. وأما مثل بيع الصابون، يقول انقض عليه ببيع، ابتداء ببيع الصابون، لا تنقض عليه بشنو؟ بالأصباغ وتدفع الإشكال، انقض عليه مباشرة ببيع الصابون. يقول وأما مثل بيع الصابون المتنجس فلا يندفع الإشكال عنه بما ذكره. قد تقول هو قد لا يقبل جواز بيع أو جواز الانتفاع بالصابون المتنجس، وإنما نقض عليه بشنه؟ وإنما نقض عليه بماذا؟ بالأصباغ، لأنه يقول بجواز الانتفاع والبيع، لعل الصابون لا يقول بعدم جواز البيع. قال وقد تقدم منه سابقا جواز بيع الدهن المتنجس ليعمل صابونا بناء على أنه من فوائده محللة. هنا أشكلوا على الشيخ العظام، ما تقدم، ركزوا، ما تقدم لو راجعنا أن الذي قال بجواز بيع الصابون أو الدهن ليعمل صابونا المحقق مو العلامة، المحقق هو الذي قال ذلك، حيث قال وفي حواشي، تذكرون وفي حواشي شهيدنا الثاني أن هناك به رواية، وقبل كلام الشهيد بعدين جينا قلنا رواية الراوندي، كان تذكرون هذا كلام من كان؟ كلام المحقق. ولم يعلم أن العلامة يرى جواز بيع الدهن المتنجس للصابون لأن يعمل صابونا، فلعله لأجل ذلك المحقق ما ذكر مثال شنه؟ مثال الصابون. أو أن العلامة حتى لو كان يرى جواز بيع الصابون إلا أنه يرى ذلك لأجل النص الخاص، فما ينفعنا في نقض القاعدة الكلية. شفتين عندنا قاعدة كلية أفادها العلامة ابتداء في عبارته أن ما لا يقبل التطهير لا يجوز بيعه. خب إذا نقض عليه بالصابون، خب الصابون أولا مو معلوم أنه يستثني، ولو استثنى لعله لأجل النص الخاص، فيقول العلامة أنا صحيح مقتضى القاعدة كذلك، خب إلا إذا النص الخاص. فنقض المحقق الكركي على العلامة بمثال يراه العلامة هو جواز بيع الأصباغ. فقولك انقض عليه بمثال شنو؟ بمثال الصابون، فإنه لا يصح، والأمثلة قحط بلي، تقول فيه قحط، تقول بلي قحط، ما عندنا أمثلة معلومة. المثال المعلوم ذهاب، المثال الذي يعلم ذهاب العلامة إليه بيع الأصباغ. واضح الفكرة؟ خب هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، تنزلنا عن الإشكال الأول لكن نقول بأن الجواب الذي ذكره من؟ المحقق على النقد غير وجيه، لأنه قال بأن الصبغ المتنجس يؤول إلى حالة تقبل التطهير وهي حالة الجفاف. فنحن نسألكم، هل المدار على قبوله للتطهير في زمان الانتفاع الفعلي، أو أن المدار على قبوله للتطهير ولو بعد الانتفاع؟ يقول مراد الأعلام من قبول التطهير وعدمه في زمان الانتفاع أن ينتفع به، وقبل أن ينتفع يطهر فينتفع، فلا بد أن نفترض أن العين قابلة للتطهير حين الانتفاء لكي يجوز بيعها. فأنت تريد أن تبيع عينا، هذه البيع، هذا البيع ما هي حيثيته المصححة؟ الانتفاء. فإذا كان الانتفاء في زمانه لا يقبل التطهير، صح أن يقال بأن هذا الانتفاء محرم لأنه في زمان الانتفاء لا يقبل التطهير. وما بعد زمان الانتفاء وهو زمان ماذا؟ زمان الجفاف، هي زمان خارج عن محط الانتفاء. فما هو في لحاظ ظرف الانتفاء لا يقبل التطهير، وما هو بعد ظرف الانتفاء يقبل التطهير، وما هو المدار في صحة البيع حالة الانتفاء. إذن لا بد أن نفترض، هذا مقصودهم الأعلام في هذه المسألة، مقصود الأعلام قابلية العين للتطهير حين الانتفاء لا بعد الانتفاء، لأن بعد الانتفاء انتهى الانتفاء بعد، فلا يفيد الطهارة بعد الانتفاء، لأن المصحح البيع حالة الانتفاء. فالجواب الذي ذكره جواب غير تام. شوف العبارة، قال مع أن ما ذكره من قبول الصبغ للتطهير أو من قبول الصبغ التطهير بعد الجفاف محل نظر. ليش محل نظر؟ قال لأن المقصود من قبوله للتطهير ما هو؟ قبولها قبل الانتفاع، يعني حال الاستعمال، مو بعد الاستعمال. خب، وهو مفقود في الأصباغ لأن الانتفاع بها وهو الصبغ بالفتح، يعني مصدر عملية الصباغة. وش الانتفاع؟ عملية صبغها، هذا الانتفاع بها صبغها. يقول لأنه بل وهو مفقود في الأصباغ لأن الانتفاع بها وهو الصبغ قبل الطهارة، وأما ما يبقى منها بعد الجفاف وهو اللون فهو نفس المنفعة. ما عندنا انتفاع، عندنا منفعة. المنفعة هي اسم المصدر، هي النتيجة. صبغته، ما هي نتيجة الصبغ؟ تلون الثوب بلون معين. والمدار على قبول الشيء للطهارة وعدمه ما هو؟ ظرف الانتفاع. هذا الإشكال الثاني. الإشكال الثالث والأخير، لو تنزلنا عن الإشكال الثاني، فأنت قلت بأنه بعد الجفاف يقبل التطهير، وهذا محل إشكال، وذلك لأنه نسألكم ما هو الذي يقبل التطهير؟ هل اللون أو الصبغ؟ وش اللي يقبل التطهير؟ هل الصبغ أو اللون؟ فإن كان مرادك الصبغ هو يقبل التطهير، فأولا هذا مبني على بقاء الجرم والأجزاء الصبغية الخاصة الصلبة في الثوب، مع أن هذا غير تام لأن الباقي هو شنو؟ اللون، وهي عرض قائم في الثوب. فما يبقى بعد الاستعمال هو اللون لا الجرم. هي إشكال أول. إشكال ثاني، لو تنزلنا وقلنا أن هناك أجزاء صغيرة صبغية كأجزاء الدهن التي تتصاعد إلى السقف في ذاك البحث، عندنا أجزاء صبغية دقيقة، فإنه من قال أن هذه الأجزاء الصبغية تقبل التطهير؟ إذ بعد تغلغل النجاسة في هذه الأجزاء، لأن المفروض أنه كان مائعا نجسا فكان كله نجس، فإذا تحول إلى صلب تكون الأجزاء النجاسة متغلغلة في وين؟ متغلغلة في وين؟ في داخل الصبغ. والنجاسة المتغلغلة في داخل الصبغ ذهب بحث عندهم، ذهب جمع من الأعلام ولعل الشيخ منهم في كتاب الطهارة، أنها لا تقبل التطهير إلا بزوال نفس المادة. إذا كان الشيء أساسا يعني مائع ثم صار صلب، هذا الصلب لا يقبل التطهير إلا إذا استهلك. هذا إذا كنت تريد الصبغ. إن كنت تريد اللون فاتضح الجواب، فإن اللون لا يقبل التطهير، لأن اللون عرض، والعرض وما يقبل التطهير هو الثوب لا اللون. فكيف تقول أنه يؤول إلى حالة تقبل التطهير؟ ولهذا قال مع أنه هش أنه هل اللون أو الصبغ في احتمالين، ولهذا قلت أنا على كلا الاحتمال أريد الإشكال. مع أنه لا يقبل التطهير وإنما القابل هو الثوب. راجعوا في المقام ما انتهينا البحث، هذا تمام الكلام في هذا البحث. راجعوا ما أفاده الميرزا الشيرازي في حاشيته على من؟ على المكاسب، وكذا المحقق الإيرواني، عندهم بعض الإشكالات على كلام الشيخ، لاحظوها، خصوصا الميرزا الشيرازي هو الأساس، صفحة 27. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. تبين من خلال العرض أن الموانع غير تامة، والنتيجة هو جواز المعاوضة على المائعات المتنجسة. يأتي البحث إن شاء الله يوم السبت عن حكم نجس العين، هل أن الأصل في نجس العين، انتهينا من المتنجس، الأصل من في المتنجس هو جواز الانتفاع، جواز البيع أيضا. الآن يأتي في النجس العين، هل الأصل فيه هو حل الانتفاع أو العكس؟ يأتي إن شاء الله بحثه. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين.